الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم والذين نعم.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التراجم السالفة من الاستدلال للأمور والأعمال والأقوال الشركية الظاهرة، ناسب أن ينتقل في هذه الترجمة وما بعدها إلى الاستدلال للأمور الشركية الباطنة الخفية التي تكون في القلب ولا يظهر فيها عمل على الجوارح. فهذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة وما قبلها من التراجم، لما فرغ من الأعمال والأقوال الشركية الظاهرة التي يفعلها المشركون عند الأصنام والقبور وغيرها، انتقل إلى الأعمال الشركية الباطنة التي تقع في القلب، واستفتح هذه التراجم بهذه الترجمة ليستدل بها لشرك المحبة، ذلك أن محبة العبودية نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. والقصد أنه أورد هذه الترجمة وجعل هذه الآية عنوانا لها ليستدل بها لهذا النوع من الشرك، وهو ما يعرف عند العلماء بشرك المحبة. والمراد بالمحبة هنا هي المحبة التي تكون قائمة على العبودية، تسمى عند العلماء محبة العبودية التي تقوم على الذل والخضوع والطاعة والانقياد، فهذه هي محبة العبودية. وهذا هو الذي أراده المصنف، هذا النوع من المحبة هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، وليس يريد بذلك الأنواع الأخرى من المحبة التي تكون خالية من هذا المعنى. فالضابط في الشرك هنا هو في محبة العبودية، وضابطها هي التي تقوم على هي المحبة القائمة على الذل والخضوع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان. فهذه هي المحبة، هذه هي المحبة التي يجب أن تخلص لله عز وجل. غاية عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يعني مع الذل، لأن المحبة هنا قائمة على الذل والانقياد، مع ذل عابده هما قطبان. وقال في بيت آخر: ليست المحبة، أو قال: ليس المحبة ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. والقصد في توحيد المحبة هي تلك المحبة القائمة على الذل والخضوع، فهذه هي التي يجب أن تخلص لله عز وجل. فإذا صرفها العبد لغير الله، أو أشرك مع الله غيره فيها، أو ساوى بالله غيره فيها، فإنه يقع عياذا بالله في الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد إذا أشرك بالله غيره في هذه المحبة في محبة العبودية التي هي قائمة على الذل والخضوع، أشرك مع الله غيره فيها أو ساوى بالله غيره فيها بأن أحب مثلا كما هي حال المشركين كانوا يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، كما في قوله جل وعلا في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني شركاء يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن حال المشركين أنهم اتخذوا من دونه أندادا شركاء وأصبحوا يحبونهم يحبون هذه الأنداد كمحبة الله عز وجل. فإذا صرف شيئا من هذه المحبة لغير الله ولو كان نبيا ولو كان ملكا من الملائكة ولو كان صالحا من الصالحين فضلا عن صرفها للأصنام والأوثان والقبور وغيرها، فإنه بهذا عياذا بالله يقع في الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد إذا صرف شيئا منها لغير الله كائنا من كان أو ساوى بالله غيره فيها بأن أحب الصنم عياذا بالله كما هو الحال في عباد القبور وعباد الأصنام يحبون أصنامهم كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم سووا بالله في المحبة هؤلاء. وهكذا إذا صرفها من باب أولى لغير الله عز وجل صرف هذه المحبة كلها لغير الله. فالمشرك لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يصرف هذه المحبة لغير الله عز وجل بمعنى أنه ليس في قلبه محبة لله، وإما أن يصرف شيئا منها لغير الله، وإما أن يساوي غير الله بها كما هو الحال فيما أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين في هذه الآية، فإنهم ساووا غير الله به في هذه المحبة، اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، أي جعلوا محبتهم لهذه الأصنام كحبهم لله عز وجل، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وهذا هو وجه التشبيه في هذه الآية، فإن الكاف هنا للتشبيه، يحبونهم كحب الله، الكاف هنا للتشبيه، والمراد أنهم يحبون هذه الأصنام كحب الله كحبهم لله، أي أنهم ساووا غير الله به في هذه المحبة في محبة العبادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالتشبيه هنا هو تشبيه محبة الأصنام بمحبة الله للمؤمنين، بمحبة أهل الإيمان لله عز وجل، لكن هذا قول ضعيف، بل إنه قول متناقض، فإن سياق الآية يدل على خلاف هذا، فالله قال عقبها: والذين آمنوا أشد حبا لله. والصواب في تفسير هذه الآية أن التشبيه هنا هو تشبيه محبة هذه الأصنام بمحبة هذا العابد لله عز وجل. فالقصد أن من أحب غير الله هذه المحبة التي تسمى محبة العبودية، أحب غير الله فيها، شاركه فيها أو صرفها من باب أولى لغير الله، فإنه عياذا بالله يقع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. ومنه يظهر لك الفرق بين هذه المحبة التي أرادها الشيخ رحمه الله وبين غيرها من أنواع المحبة التي ليس مؤاخذا عليها الإنسان إذا أحب غير الله فيها، وهي مثلا المحبة الطبيعية أو محبة الإشفاق والرحمة أو محبة الأنس والألفة أو محبة العبد لله، كل هذه ليست داخلة في هذا المعنى. فالمراد بهذه الترجمة هي محبة العبودية فحسب، هي التي يجب أن تخلص لله عز وجل ولا يجوز صرفها لأحد غير الله عز وجل. أما غيرها من الأنواع الأخرى التي ليست قائمة على ذل ولا على خضوع فلا يؤاخذ عليها الإنسان، كأن يحب الإنسان مثلا أهله فهذه تسمى محبة طبيعية، أو يحب الطعام كأن يحب الطعام والشراب أو نحو ذلك، هذه تسمى محبة طبيعية ليس مؤاخذا عليها إلا إذا ترتب عليها تضييع أمر من أوامر الله أو ارتكاب ناهي من نواهيه عز وجل، فإنه هنا تحرم عليه تبعا، يكون قد وقع في الإثم. وهكذا إذا كانت محبة إشفاق كأن يحب الوالد ولده مثلا أو يحب اليتيم شفقة عليه ورحمة به، أو محبة الأنس والألفة كمحبة الصديق أو الرفيق أو نحو ذلك، أو محبة الإيمان تحب هذا الرجل لله، كل هذه ليست مرادة هنا. المراد هنا هي المحبة التي تكون قائمة على الذل، قائمة على الخضوع لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء في تعريف محبة العبودية هي تلك المحبة القائمة على الذل والخضوع، التي تعتمد على هذا المعنى، على الذل والخضوع لهذا المحبوب. فإذا قامت على هذا المعنى فإنه حينئذ يحرم على العبد صرفها لغير الله عز وجل، لأنها خاصة به سبحانه وتعالى. وهذه تسمى كما سمعت المحبة التي تكون محبة عبودية، تسمى محبة العبودية أو محبة الإيمان، كله سواء. هذا هو ضابطها، قائمة على الذل والخضوع. وقال بعضهم هي التي تستلزم الذل والخضوع، لكن هذا في ظني قول فيه تعقب، لأن هذه المحبة كما سيأتيك لها لوازم، فلو قلنا إنها تستلزم الذل والخضوع لأشكل علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو محبة الرجل في الله، الحب في الله أو البغض في الله. فالصواب في تعريفها وفي ضابطها أن يقال هي المحبة القائمة المعتمدة على الذل والخضوع، فمتى وقعت في هذا القلب لغير الله على هذا المعنى فإنه يكون بهذا عياذا بالله أشرك مع الله، أشرك بالله الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، وليس الشرك الأصغر، لأن هذا وقع في القلب إذا أحب هذا الند ولو لم يعبده، ليس من شرطه العبادة. فإذا أحبه محبة عبودية ولو لم يعبد هذا المعبود مع الله فإنه يشرك بالله عز وجل هذا الشرك. فليس من لازم هذه المحبة أن يعبد هذا المعبود، إنما مجرد وقوع هذه المحبة في القلب إذا كانت قائمة في قلبه على العبودية وعلى الانقياد وعلى الذل وعلى الخضوع، فكل هذا داخل في هذا المعنى. والعبادة على كل يجب أن تقوم في قلب المسلم على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هذه المحبة، محبة العبودية، فإنك تعبد الله محبة له، وفي الوقت نفسه كذلك يكون معها الخوف، الخوف من الله عز وجل ومن عذابه، تعبد الله خوفا منه، وفي الوقت نفسه كذلك ترجو ثوابه وهو الرجاء. إذن قائمة على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي المحبة، محبة العبودية، والثانية هو خوف السر الذي سيأتينا في الترجمة السالفة، والثالثة الركيزة الثالثة هي الرجاء. فالمعنى أن المؤمن يعبد الله محبة لله وخوفا من عذابه وعقابه ورجاء لثوابه. فمن عبد الله مثلا بالمحبة فحسب فهنا يكون قد شابه المتصوف في عبادتهم، فإنهم يسيرون في عبادتهم على هذا المعنى، يعبدون الله محبة له فحسب. ومن عبد الله بالخوف فحسب فهنا يكون قد شابه الخوارج في عبادتهم، فإنهم اعتمدوا في عبادتهم على الخوف فحسب. ومن كذلك عبد الله بالرجاء فحسب فهنا يكون قد شابه المرجئة في عبادتهم، فإن هؤلاء يعبدون الله بالرجاء فحسب. أما المؤمن فإنه يجمع في عبادته بين المحبة والخوف والرجاء، بين محبة الله عز وجل يعبد الله محبة له وخوفا منه في الوقت نفسه، خوفا منه ومن عقابه، وأيضا في الوقت نفسه رجاء لهذا الثواب الذي وعد به. فهذه هي القائمة، فهذه هي العبادة التي يجب أن تكون قائمة في قلب المؤمن، يجمع فيها بين هذه الأوصاف الثلاثة. فقصد أن الشيخ رحمه الله أورد هذه الترجمة ليستدل بها لهذا المعنى، لهذه المحبة التي يجب أن تصرف لله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم. رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لشرك المحبة ووجوب إخلاص محبة العبودية لله عز وجل بالآية السالفة، انتقل إلى الاستدلال للوازم ومكملات هذه المحبة، انتقل إلى الاستدلال للوازمها ومكملاتها، فأورد هذه الآية لأجل أن يستدل بها للازم الأول من لوازم هذه المحبة، وهو تقديم محبة الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل على حظوظ النفس وشهواتها وملذاتها. فإذا قدم شهوته على محبة الله أو قدم حظ نفسه على محبة الله أو على ما يحبه الله عز وجل فإن هذا يكون قادحا في توحيده، يكون نقصا في إيمانه. والواجب عليه أن يقدم محبة الله عز وجل على ما تحبه نفسه. ووجه الاستدلال بها أن الله ذم من قدم هذه الثمانية المذكورة في هذه الآية على حب الله وعلى الجهاد في سبيل الله، فدل ذلك على وجوب تقديم محبة الله على محبة النفس وعلى ما تهواه النفس وعلى حظ النفس وعلى ملذات الأنفس، وتقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه النفس. وهذا حاصل للمسلم فيما في أدائه لما أوجب الله عليه، فإذا أدى المسلم ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه فإنه بهذا يكون قد جاهد نفسه وقدم محبة الله ورضا الله وآثر ذلك على هوى نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله عز وجل على لسان امرأة العزيز. فإذا جاهد نفسه في اتباع ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه فإنه يرجى أن يكون قد حصل على هذا الخير العظيم وأتى بهذا اللازم من لوازم محبة العبودية، وهو إيثار محبة الله ومحبة ما أحبه الله على محبة النفس وعلى حظها وعلى شهواتها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
نعم. هذا هو اللازم الثاني، أورد المصنف رحمه الله هذا الدليل ليستدل به للازم آخر من لوازم محبة العبودية، وهو تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد حتى على الإنسان نفسه، كما في حديث عمر عند البخاري وغيره أنه قال: والله يا رسول الله لإنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده مع نفسك. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فدل ذلك على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تقدم على محبة كل أحد حتى على محبة الإنسان نفسه. وهذا أيضا حاصل للمسلم فيما لو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقدم قوله على قول غيره وجاهد نفسه في الاقتداء به واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فإذا جرى على هذا الماء فإنه يكون قد أتى بهذا اللازم العظيم. والناس يختلفون من رجل إلى آخر، كلما زاد اتباعه وزاد اقتداؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام وزاد تعظيمه لسنته حصل له من هذا اللازم بقدر ما زاد في قلبه، وكلما نقص من قلبه شيء كذلك نقص من هذا اللازم بقدر ما نقص من قلبه. فالقصد أن هذا اللازم وما قبله إنما هو من لوازم محبة العبودية، ومحبة العبودية لا تكون إلا لله، فلا تصرف لأحد حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما محبته هذه تابعة لمحبة الله، من لازم محبة الله، ليست جزءا من محبة العبودية، إنما هي من لازمها محبة العبودية لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. أما هذه إنما هي من لازم محبة الله عز وجل. نعم.
ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله.
ولهما عن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير
رحمه الله. لما فرغ من اللازمين السالفين من الاستدلال لهما، انتقل إلى الاستدلال للازم ثالث من لوازم محبة العبودية، وهو الحب في الله والبغض في الله، أي محبة أهل الإيمان لإيمانهم وبغض أهل الكفر لكفرهم. فهذا من لازم محبة العبودية، بل هو من أعظم لوازمها، والدليل لهذا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فأثبت الله لهم الولاية بينهم، فهذه هي الولاية الإيمانية، وهذا هو الحب في الله، بأن تحب المؤمن لإيمانه ولو كان من أبعد الناس عنك نسبا أو من أبعد الناس عنك بلدا، إنما تحبه هذه المحبة الإيمانية، فهذا من لازم محبة العبودية. وكذلك من لازمها أن تعادي الكفر لكفرهم، تبغضهم لكفرهم، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا تجوز موالاة الكفار وهي محبتهم أو نحو ذلك، كل هذا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، موالاة الكفار كبيرة من كبائر الذنوب، وربما إذا كان أحبهم لدينهم ربما عياذا بالله أثر هذا في عقيدته، وربما خرج عن دينه إذا كان حبه لهؤلاء لدينهم. أما إن كانت محبة أخرى لأجل مال أو غير ذلك فإن الإنسان يأثم بها. فالقصد أن موالاة الكفار محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصل إلى حد الكفر، إنما الذي يصل إلى حد الكفر وهو ناقض من نواقض الإسلام هو تولي الكفار، وهي مناصرتهم على المسلمين ومظاهرتهم على أهل الإسلام بأي نوع من أنواع المظاهرة، فهذا يسمى التولي. وفرق بين الموالاة والتولي: الموالاة من كبائر الذنوب، والتولي عياذا بالله يخرج عن حد الإسلام، إلا إذا كانت لديه شبهة عارضة أو نحو ذلك، أو تأول كما الحال في قصة حاطب رضي الله عنه، فهنا يختلف الحكم. أما في الأصل فإن التولي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، ولهذا نجد المصنف رحمه الله جعله في جملة نواقض الإسلام العشرة تولي الكفار، وهي مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين. أما موالاتهم فهي من كبائر الذنوب، وتقدح في توحيد الإنسان، تنقص إيمانه فالقصد أن هذا من لوازم محبة الله عز وجل، من لوازم محبة العبودية، وهو أن تحب المرء لله عز وجل وأن تكرهه لله عز وجل. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
نعم، رحمه الله ختم الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية بأنها المودة يعني المحبة، وكأنه أراد بهذا أن يختم الباب للاستدلال على أن المحبة الشركية محبة تتقطع يوم القيامة تنتهي، إنما هي في الدنيا فحسب، أما محبة العبودية فهي مستمرة في الدنيا والآخرة، كما في قوله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله أثبت في هذه الآية أن محبة الشرك تتقطع بأصحابها يوم القيامة، وبعضهم يصبح عدوا لبعض، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى. أما المحبة القائمة على العبودية فإنها مستمرة في الدنيا والآخرة، تبقى في الدنيا وتبقى في الآخرة، وتوصل صاحبها إلى ما أراد من مرضات الله عز وجل والجنة. أما هذه المحبة فإنه ما إن يموت تنقطع، تتقطع بينهم، تتقطع بهم الأسباب، بمعنى أن كل واحد منهم يكون عدوا للآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني هذا في حال الكفار، المراد بهم هنا هم الكفار. قال إلا المتقين، يعني الذين اتقوا وآمنوا وأخلصوا هذه المحبة لله عز وجل. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى قراءة في قرة عيون الموحدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل
نعم، لك أن تقول باب قول الله على الإضافة، وأيضا لك أن تقول باب على التنوين، وجاء في بعض النسخ قال وقول الله، باب وقول الله كلاهما يصح. نعم، إذا أتيت به على الإضافة فهذا أجود، وإذا أتيت به على التنوين فهذا يصح. نعم.
قال في شرح المنازل أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا.
نعم، يعني بذلك محبة العبودية يعلق عليه. ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين أراد بذلك محبة العبودية، وتقدم بيانها آنفا، هي التي تكون قائمة على الذل والخضوع. نعم.
فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى. قلت وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهذه الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك،
وربما أيضا وقع في قلوبهم أيضا محبة لهذه الكواكب ونحوها. نعم.
قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير. نعم. رحمه
هذا
الله،
هذا وعيد، قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد، وعيد بالعذاب، هذا وعيد بالعذاب في حق من آثر محبة، في من آثر شهوات نفسه وملذاته على محبة الله أو على ما يحبه الله عز وجل. فإذا كان قد آثر هذا على ما أوجب الله عليه فهو يستحق بهذا هذا الوعيد، آثر مثلا شهوة نفسه على واجب من الواجبات، أو آثر شهوة نفسه فارتكب محرما من المحرمات، فهذا يستحق هذا الوعيد. ومن آثر شهوة نفسه على أمر ليس واجبا عليه فهذا ينقص به إيمانه، فهنا يختلف المعنى. فإذا قدم مثلا شهوة نفسه على أمر ليس واجبا عليه إنما هو مندوب، كأن يكون مثلا قدم شهوة الطعام على صوم مثلا يوم الاثنين مثلا، فهنا يقال إنه أضعف في إيمانه، ضعف إيمان غيره أكمل منه، الذي صام هذا اليوم مثلا أو يوم الخميس أكمل منه إيمانا لكن ليس آثما. أما إن آثر شهوته وإن آثر شهوة الطعام مثلا على صوم رمضان فهذا نعم يستحق هذا الوعيد، هذا هو المعنى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله.
والله ذكر هذه الآية في سياق الجهاد وهو واجب عليهم آنذاك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وفيه دلالة على أن ترك الواجبات يؤذن بالعقوبات عياذا بالله، وانتهاك المحرمات كذلك يؤذن بالعقوبة، فالله جل وعلا يجازي عباده بما عملوا من الصالحات يثيبهم عليها الثواب الحسن، وفي الوقت نفسه ربما يعاقبهم بذنوبهم كما في قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا للسبب، أي بسبب ما عملته أيديهم من الذنوب والمعاصي عياذا بالله. نعم.
قوله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن، أي الإيمان الواجب، والمراد كماله.
نعم هذا هو الصواب، المراد به كمال الإيمان، المنفي هنا هو نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. وذهب بعضهم إلى أن المراد به نفي أصل الإيمان، قال به القاضي عياض أو غيره رحمه الله، وهذا قول ضعيف. الصواب أن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. نعم. أي لا يؤمن إيمانا كاملا واجبا حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبته لأبيه أو لولده أو للناس أجمعين. نعم.
أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه.
نعم، هذا هو المعنى، محبة النبي تقتضي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم اقتداء وليس تعظيم عبادة أو تعظيم ذل، إنما هو تعظيم محبة واقتداء تقتدي به في سنة عليه الصلاة والسلام فيما أوجب الله عليك، وتنتهي عما حرم الله عليك، وكذلك تجتهد فيما هو في قبيل المستحبات، فهذا هو المعنى. أما من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقد خالف هذا في قوله وفعله فهذا مردود عليه، فالعبرة بالعمل وليست بمجرد اللفظ. فكثير من الناس يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ربما جعل النبي شريكا لله عياذا بالله، أشرك مع الله في العبادة عند قبره عليه الصلاة والسلام، أو ابتدع شيئا من البدع، كل هذا لا يجوز، إنما القصد أن يكون ممتثلا لأمره عليه الصلاة والسلام منتهيا عما نهى عنه، فهذا هو مقتضى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن كان كذلك فقد أحب الله، كما في آية المحنة
قوله. يعني في سورة المجادلة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه آية امتحن الله بها من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت تحب الله فاتبع النبي، وهكذا إن كنت تحب النبي فاتبعه في سنته. أما الدعاوى فلا تقدم ولا تؤخر. نعم. الدعاوى الجوفاء التي ليس فيها شيء، يدعي أنه يحب الله وقد خالف أمر الله عز وجل، أو يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام وقد خالف أمره، كل هذه دعاوى لا معنى لها ولا شأن بها عند الإسلام. الشأن هو بالعمل، هو المتابعة، هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. وإذا كان هذا المقتدى به، وإذا كان هذا الأمر واجبا أصبح الاقتداء به واجبا، وإذا كان سنة أصبح الاقتداء سنة، يختلف من عمل إلى آخر. نعم.
قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.
والمعنى أن حلاوة الإيمان أمر وقدر زائد على أصل الإيمان، فهذه الحلاوة توجد في تمام الإيمان، وهي كذلك تختلف من عابد إلى آخر، من مؤمن إلى آخر، فكلما قوي إيمان العبد زادت هذه الحلاوة في قلبه، وكلما نقص كذلك نقصت. فالقصد أن هذا القدر أمر وقدر زائد على أصل الإيمان الذي يقع في قلب المؤمن. نعم. وذكر هذه الثلاث ليس قيدا، إنما هو على سبيل التمثيل، فإنه ربما وجد حلاوة الإيمان في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، إلى غير ذلك. نعم.
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور تكمل.
نعم. يعني في الغالب، بثلاثة أمور في الغالب، وإلا قد تقع هذه الحلاوة واللذة في قلب المؤمن في عبادة أخرى، في الصوم، في الحج، في الجهاد، في غير ذلك. نعم. في الصلاة. نعم.
تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم. يعني أن هذا من لازم محبة العبودية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. يقدم مرضاتهما على مرضات نفسه. نعم.
فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه ومعادات.
يعني محبتهم لله، فهذا من لوازم محبة الله، من لازم محبة العبودية. فمحبة الأنبياء، محبة الصالحين، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من لازم ومن مكملات محبة العبودية. وليس المعنى أنه يحب هذا النبي محبة عبودية يصرف له شيء من هذه العبادة، لا، المعنى أنه يتم به هذه المحبة، يتمم ويكمل به هذه المحبة، محبة العبودية. نعم.
وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعادات أعدائه، وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله أحب إليه مما سواهما، فن الضمير هنا لتلازم المحبتين والله أعلم. قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران. قوله وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا.
المعنى أنه لن يكمل إيمان العبد حتى يحب المرأة لله، يحب المؤمن لله عز وجل، يحب فيه الطاعة، هذا هو المعنى، يحب في أخيه العبادة، يحب فيه الطاعة، يحب فيه الخير، ويكره في الكافر كفره وشركه، هذا المعنى. وهو في الوقت نفسه يرجو الله أن يهديه للإسلام، هذا هو المعنى، فيكمل بذلك إيمانه. وإذا نقص في قلبه شيء من هذا نقص الإيمان به، وليس المعنى أنه ينتفي إيمانه، إنما ينقص. فهذا من مكملات محبة العبودية، من لوازمها، يزداد في قلب المؤمن بما يزداد فيه، وينقص كذلك بما ينقص فيه. نعم، من هذا القدر. نعم.
قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله، وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله: ووالى في الله، بالمحبة.
نعم، المعنى أنه يبغضهم لدينهم ولو كان أبا له أو أخا، وليس من لازم ذلك أن لا يقع في قلبه محبة طبيعية له، فهذا يختلف، محبة طبيعية تختلف عن المحبة الإيمانية. هنا قد يقع في قلبه مثلا محبة لابنه وهو كافر، محبة طبيعية، محبة رأفة، محبة شفقة، أو الأب كذلك، أو الابن، قد يقع في قلبه محبة إجلال لأبيه، يبر أبيه، هذا ليس مؤثرا. المؤثر أن يحبه لدينه، أو أن يرضى بما عليه أبوه أو بما عليه ابنه، هذا هو المؤثر. نعم، لا بد من الفرق بين هذا وهذا. فالترجمة هذه كلها إنما هي في محبة العبودية، فلا يخرج عنها. أنواع المحبة كثيرة: محبة طبيعية تقع في قلب المؤمن للطعام والشراب إذا كان جائعا، تقع في قلبه للراحة إن كان متعبا، تقع في قلبه لأهله، إلى غير ذلك، تسمى محبة طبيعية، هذه ليس مؤاخذا عليها. فإذا مثلا تزوج مثلا ذمية محصنة وأحبها محبة الزوجة، ليس مؤاخذا على هذا، إنما المؤاخذ أن يحبها لدينها أو يرضى ما هي عليه في هذا الدين. أما المحبة الطبيعية، محبة الزوجة إن كانت ذمية أو نحو ذلك، فهذا ليس مؤثرا. وهكذا محبة الابن التي تسمى محبة الإشفاق ومحبة الرحمة، أو محبة اليتيم أو محبة الصغير، وهكذا محبة الأخوة الإيمانية، كل هذا خارجا عن هذا المعنى. الباب هنا عقد لمحبة العبودية فحسب، وهي التي تقوم على الذل والخضوع، هذه تصرف الله عز وجل وحده. نعم.
قوله: ووالى في الله، بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله: وعادى في الله، أي عادى من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي، فتجب عداوته بما يقدر عليه.
نعم، عداوته لدينه، وإذا سأل الله له الهداية أو رجى أن الله يهديه فهذا خير، وليس منافيا لهذه العداوة. إذا دعا الله أن يهدي هذا الكافر، كما حصل لأبي هريرة حين أخبر النبي عن حالها ثم دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يضر هذا، إنما الذي يضر أن تحب هذا الكافر لدينه أو تبغض المؤمن لدينه. نعم.
قوله: وإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
المعنى أنه لا يحصل له الكمال، كمال الإيمان الواجب، إلا بهذا، فإن الإيمان له كمال واجب وله كمال مستحب، فلا يحصل له الكمال الواجب إلا بالحب في الله والبغض في الله، بالولاء والبراء، هذا هو المعنى. نعم.
قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وباخى لأجلها، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله.
نعم، إذا وقعت هذه المحبة بين الناس لأجل الدنيا فلا شك أن الإنسان ربما يأثم بها، وهي تنقص إيمان العبد، وهي تنقطع في الآخرة. الذي يبقى هي المحبة في الله، هي محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل. الذي يبقى هي محبة العبودية ولوازمها، وما سواه فإنه ينقطع. فإن كانوا كفارا أصبحوا أعداء عياذا بالله، إن كانوا كفرا أصبح بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين كما استثنى الله عز وجل، فإن المتقي ولو كان حبه لأخيه لغير الله ليس عدوا لأخيه المؤمن في الدار الآخرة، إنما هنا الآية في الكفار. فإذا قدر أن أحدا أحب أخا له في الإسلام لأجل الدنيا فإنها تنقطع هذه المحبة في الآخرة، لكن لا يكون عدوا له، إنما العداوة هنا في حق الكفار فحسب. نعم.
وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، والله المستعان. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض.
نعم، يعني أنها تنتهي بالدنيا. اتخذوا أوثانا بينهم مودة، محبة فيما بينهم، ومجاراة ومحاكاة، ثم تنقطع هذه المودة بينهم، المودة الشركية هذه، ثم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض عياذا بالله. نعم.
قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.
شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم. والذين، نعم.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التراجم السالفة من الاستدلال للأمور والأعمال والأقوال الشركية الظاهرة، ناسب أن ينتقل في هذه الترجمة وما بعدها إلى الاستدلال للأمور الشركية الباطنة الخفية التي تكون في القلب ولا يظهر فيها عمل على الجوارح. فهذا هو وجه التناسب بين هذه الترجمة وما قبلها من التراجم، لما فرغ من الأعمال والأقوال الشركية الظاهرة التي يفعلها المشركون عند الأصنام والقبور وغيرها، انتقل إلى الأعمال الشركية الباطنة التي تقع في القلب، واستفتح هذه التراجم بهذه الترجمة ليستدل بها لشرك المحبة، ذلك أن محبة العبودية نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فالقصد أنه أورد هذه الترجمة وجعل هذه الآية عنوانا لها ليستدل بها لهذا النوع من الشرك، وهو ما يعرف عند العلماء بشرك المحبة. والمراد بالمحبة هنا هي المحبة التي تكون قائمة على العبودية، تسمى عند العلماء محبة العبودية التي تقوم على الذل والخضوع والطاعة والانقياد، فهذه هي محبة العبودية، وهذا هو الذي أراده المصنف. هذا النوع من المحبة هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، وليس يريد بذلك الأنواع الأخرى من المحبة التي تكون خالية من هذا المعنى. فالضابط في الشرك هنا هو في محبة العبودية، وضابطها هي التي تقوم على هي المحبة القائمة على الذل والخضوع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان. فهذه هي المحبة، هذه هي المحبة التي يجب أن تخلص لله عز وجل. غاية عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، يعني مع الذل، لأن المحبة هنا قائمة على الذل والانقياد، مع ذل عابده هما قطبان. وقال في بيت آخر: ليست المحبة، أو قال: ليس المحبة غير ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. والقصد في توحيد المحبة هي تلك المحبة القائمة على الذل والخضوع، فهذه هي التي يجب أن تخلص لله عز وجل. فإذا صرفها العبد لغير الله، أو أشرك مع الله غيره فيها، أو ساوى بالله غيره فيها، فإنه يقع عياذا بالله في الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. إذا أشرك بالله غيره في هذه المحبة، في محبة العبودية التي هي قائمة على الذل والخضوع، أشرك مع الله غيره فيها، أو ساوى بالله غيره فيها بأن أحب مثلا، كما هي حال المشركين، كانوا يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، كما في قوله جل وعلا في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن حال المشركين أنهم اتخذوا من دونه أندادا شركاء، وأصبحوا يحبونهم، يحبون هذه الأنداد كمحبة الله عز وجل. فإذا صرف شيئا من هذه المحبة لغير الله، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا من الملائكة، ولو كان صالحا من الصالحين، فضلا عن صرفها للأصنام والأوثان والقبور وغيرها، فإنه بهذا عياذا بالله يقع في الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. إذا صرف شيئا منها لغير الله كائنا من كان، أو ساوى بالله غيره فيها بأن أحب الصنم عياذا بالله، كما هو الحال في عباد القبور وعباد الأصنام، يحبون أصنامهم كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم سووا بالله في المحبة هؤلاء. وهكذا إذا صرفها من باب أولى لغير الله عز وجل، صرف هذه المحبة كلها لغير الله، فالمشرك لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يصرف هذه المحبة لغير الله عز وجل بمعنى أنه ليس في قلبه محبة لله، وإما أن يصرف شيئا منها لغير الله، وإما أن يساوي غير الله بها، كما هو الحال فيما أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين في هذه الآية، فإنهم ساووا غير الله به في هذه المحبة، اتخذوا أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، أي جعلوا محبتهم لهذه الأصنام كحبهم لله عز وجل، فهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وهذا هو وجه التشبيه في هذه الآية، فإن الكاف هنا للتشبيه، يحبونهم كحب الله، الكاف هنا للتشبيه، والمراد أنهم يحبون هذه الأصنام كحب الله كحبهم لله، أي أنهم ساووا غير الله به في هذه المحبة، في محبة العبادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالتشبيه هنا هو تشبيه محبة الأصنام بمحبة الله للمؤمنين، بمحبة أهل الإيمان لله عز وجل، لكن هذا قول ضعيف، بل إنه قول متناقض، فإن سياق الآية يدل على خلاف هذا، والله قال عقبها: والذين آمنوا أشد حبا لله. والصواب في تفسير هذه الآية أن التشبيه هنا هو تشبيه محبة هذه الأصنام بمحبة هذا العابد لله عز وجل، فالقصد أن من أحب غير الله هذه المحبة التي تسمى محبة العبودية، أحب غير الله فيها، شاركه فيها أو صرفها من باب أولى لغير الله، فإنه عياذا بالله يقع في الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. ومنه يظهر لك الفرق بين هذه المحبة التي أرادها الشيخ رحمه الله وبين غيرها من أنواع المحبة التي ليس مؤاخذا عليها الإنسان إذا أحب غير الله فيها، وهي مثلا المحبة الطبيعية، أو محبة الإشفاق والرحمة، أو محبة الأنس والألفة، أو محبة العبد لله، كل هذه ليست داخلة في هذا المعنى، فالمراد بهذه الترجمة هي محبة العبودية فحسب، هي التي يجب أن تخلص لله عز وجل ولا يجوز صرفها لأحد غير الله عز وجل. أما غيرها من الأنواع الأخرى التي ليست قائمة على ذل ولا على خضوع فلا يؤاخذ عليها الإنسان، كأن يحب الإنسان مثلا أهله فهذه تسمى محبة طبيعية، أو يحب الطعام كأن يحب الطعام والشراب أو نحو ذلك، هذه تسمى محبة طبيعية ليس مؤاخذا عليها إلا إذا ترتب عليها تضييع أمر من أوامر الله أو ارتكاب ناهي من نواهيه عز وجل، فإنه هنا تحرم عليه تبعا، يكون قد وقع في الإثم. وهكذا إذا كانت محبة إشفاق، كأن يحب الوالد ولده مثلا، أو يحب اليتيم شفقة عليه ورحمة به، أو محبة الأنس والألفة كمحبة الصديق أو الرفيق أو نحو ذلك، أو محبة الإيمان تحب هذا الرجل لله، كل هذه ليست مرادة هنا، المراد هنا هي المحبة التي تكون قائمة على الذل، قائمة على الخضوع لله عز وجل. ولهذا يقول العلماء في تعريف محبة العبودية: هي تلك المحبة القائمة على الذل والخضوع، التي تعتمد على هذا المعنى، على الذل والخضوع لهذا المحبوب، فإذا قامت على هذا المعنى فإنه حينئذ يحرم على العبد صرفها لغير الله عز وجل، لأنها خاصة به سبحانه وتعالى، وهذه تسمى كما سمعت المحبة التي تكون محبة عبودية، تسمى محبة العبودية أو محبة الإيمان، كله سواء، هذا هو ضابطها، قائمة على الذل والخضوع. وقال بعضهم هي التي تستلزم الذل والخضوع، لكن هذا في ظني قول فيه تعقب، لأن هذه المحبة كما سيأتيك لها لوازم، فلو قلنا إنها تستلزم الذل والخضوع لأشكل علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو محبة الرجل في الله، الحب في الله أو البغض في الله، فالصواب في تعريفها وفي ضابطها أن يقال هي المحبة القائمة المعتمدة على الذل والخضوع، فمتى وقعت في هذا القلب لغير الله على هذا المعنى فإنه يكون بهذا عياذا بالله أشرك مع الله، أشرك بالله الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد وليس الشرك الأصغر، لأن هذا وقع في القلب إذا أحب هذا الند ولو لم يعبده، ليس من شرطه العبادة، فإذا أحبه محبة عبودية ولو لم يعبد هذا المعبود مع الله فإنه يشرك بالله عز وجل هذا الشرك، فليس من لازم هذه المحبة أن يعبد هذا المعبود، إنما مجرد وقوع هذه المحبة في القلب إذا كانت قائمة في قلبه على العبودية وعلى الانقياد وعلى الذل وعلى الخضوع فكل هذا داخل في هذا المعنى. والعبادة على كل يجب أن تقوم في قلب المسلم على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هذه المحبة، محبة العبودية، فإنك تعبد الله محبة له، وفي الوقت نفسه كذلك يكون معها الخوف، الخوف من الله عز وجل ومن عذابه، تعبد الله خوفا منه، وفي الوقت نفسه كذلك ترجو ثوابه وهو الرجاء. إذن قائمة على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي المحبة، محبة العبودية، والثانية هو خوف السر الذي سيأتينا في الترجمة السالفة، والثالثة الركيزة الثالثة هي الرجاء. فالمعنى أن المؤمن يعبد الله محبة لله وخوفا من عذابه وعقابه ورجاء لثوابه، فمن عبد الله مثلا بالمحبة فحسب فهنا يكون قد شابه المتصوف في عبادتهم، فإنهم يسيرون في عبادتهم على هذا المعنى، يعبدون الله محبة له فحسب. ومن عبد الله بالخوف فحسب فهنا يكون قد شابه الخوارج في عبادتهم، فإنهم اعتمدوا في عبادتهم على الخوف فحسب. ومن كذلك عبد الله بالرجاء فحسب فهنا يكون قد شابه المرجئة في عبادتهم، فإن هؤلاء يعبدون الله بالرجاء فحسب. أما المؤمن فإنه يجمع في عبادته بين المحبة والخوف والرجاء، بين محبة الله عز وجل يعبد الله محبة له وخوفا منه في الوقت نفسه، خوفا منه ومن عقابه، وأيضا في الوقت نفسه رجاء لهذا الثواب الذي وعد به. فهذه هي القائمة، فهذه هي العبادة التي يجب أن تكون قائمة في قلب المؤمن، يجمع فيها بين هذه الأوصاف الثلاثة. فقصد أن الشيخ رحمه الله أورد هذه الترجمة ليستدل بها لهذا المعنى، لهذه المحبة التي يجب أن تصرف لله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم. رحمه الله لما فرغ من الاستدلال لشرك المحبة ووجوب إخلاص محبة العبودية لله عز وجل بالآية السالفة انتقل إلى الاستدلال للوازم ومكملات هذه المحبة، انتقل إلى الاستدلال للوازمها ومكملاتها، فأورد هذه الآية لأجل أن يستدل بها للازم الأول من لوازم هذه المحبة، وهو تقديم محبة الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل على حظوظ النفس وشهواتها وملذاتها. فإذا قدم شهوته على محبة الله أو قدم حظ نفسه على محبة الله أو على ما يحبه الله عز وجل فإن هذا يكون قادحا في توحيده، يكون نقصا في إيمانه، والواجب عليه أن يقدم محبة الله عز وجل على ما تحبه نفسه. ووجه الاستدلال بها أن الله ذم من قدم هذه الثمانية المذكورة في هذه الآية على حب الله وعلى الجهاد في سبيل الله، فدل ذلك على وجوب تقديم محبة الله على محبة النفس وعلى ما تهواه النفس وعلى حظ النفس وعلى ملذات الأنفس وتقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه النفس. وهذا حاصل للمسلم فيما في أدائه لما أوجب الله عليه، فإذا أدى المسلم ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه فإنه بهذا يكون قد جاهد نفسه وقدم محبة الله ورضا الله وآثر ذلك على هوى نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء كما أخبر الله عز وجل على لسان امرأة العزيز. فإذا جاهد نفسه في اتباع ما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه فإنه يرجى أن يكون قد حصل على هذا الخير العظيم وأتى بهذا اللازم من لوازم محبة العبودية، وهو إيثار محبة الله ومحبة ما أحبه الله على محبة النفس وعلى حظها وعلى شهواتها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه.
نعم، هذا هو اللازم الثاني، أورد المصنف رحمه الله هذا الدليل ليستدل به للازم آخر من لوازم محبة العبودية، وهو تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد حتى على الإنسان نفسه، كما في حديث عمر عند البخاري وغيره أنه قال: والله يا رسول الله لإنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده مع نفسك، قال: الآن يا رسول الله، قال: الآن يا عمر. فدل ذلك على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تقدم على محبة كل أحد حتى على محبة الإنسان نفسه. وهذا أيضا حاصل للمسلم فيما لو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقدم قوله على قول غيره وجاهد نفسه في الاقتداء به واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، فإذا جرى على هذا الباب فإنه يكون قد أتى بهذا اللازم العظيم. والناس يختلفون من رجل إلى آخر، كلما زاد اتباعه وزاد اقتداؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام وزاد تعظيمه لسنته حصل له من هذا اللازم بقدر ما زاد في قلبه، وكلما نقص من قلبه شيء كذلك نقص من هذا اللازم بقدر ما نقص من قلبه. فالقصد أن هذا اللازم وما قبله إنما هو من لوازم محبة العبودية، ومحبة العبودية لا تكون إلا لله فلا تصرف لأحد حتى للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما محبته هذه تابعة لمحبة الله، من لازم محبة الله، ليست جزءا من محبة العبودية، إنما هي من لازمها محبة العبودية لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، أما هذه إنما هي من لازم محبة الله عز وجل. نعم.
ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله.
ولهما عن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير
رحمه الله. لما فرغ من اللازمين السالفين من الاستدلال لهما، انتقل إلى الاستدلال للازم ثالث من لوازم محبة العبودية، وهو الحب في الله والبغض في الله، أي محبة أهل الإيمان لإيمانهم وبغض أهل الكفر لكفرهم. فهذا من لازم محبة العبودية، بل هو من أعظم لوازمها، والدليل لهذا نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فأثبت الله لهم الولاية بينهم، فهذه هي الولاية الإيمانية، وهذا هو الحب في الله، بأن تحب المؤمن لإيمانه ولو كان من أبعد الناس عنك نسبا أو من أبعد الناس عنك بلدا، إنما تحبه هذه المحبة الإيمانية، فهذا من لازم محبة العبودية. وكذلك من لازمها أن تعادي الكفر لكفرهم، تبغضهم لكفرهم، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا تجوز موالاة الكفار وهي محبتهم أو نحو ذلك، كل هذا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. موالاة الكفار كبيرة من كبائر الذنوب، وربما إذا كان أحبهم لدينهم ربما عياذا بالله أثر هذا في عقيدته، وربما خرج عن دينه إذا كان حبه لهؤلاء لدينهم. أما إن كانت محبة أخرى لأجل مال أو غير ذلك فإن الإنسان يأثم بها. فقصد أن موالاة الكفار محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا تصل إلى حد الكفر، إنما الذي يصل إلى حد الكفر وهو ناقض من نواقض الإسلام هو تولي الكفار، وهي مناصرتهم على المسلمين ومظاهرتهم على أهل الإسلام بأي نوع من أنواع المظاهرة، فهذا يسمى التولي. وفرق بين الموالاة والتولي: الموالاة من كبائر الذنوب، والتولي عياذا بالله يخرج عن حد الإسلام، إلا إذا كانت لديه شبهة عارضة أو نحو ذلك، أو تأول كما الحال في قصة حاطب رضي الله عنه، فهو يختلف الحكم. أما في الأصل فإن التولي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، ولهذا نجد المصنف رحمه الله جعله في جملة نواقض الإسلام العشرة تولي الكفار، وهي مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين. أما موالاتهم فهي من كبائر الذنوب، وتقدح في توحيد الإنسان، تنقص إيمانه. فالقصد أن هذا من لوازم محبة الله عز وجل، من لوازم محبة العبودية، وهو أن تحب المرء لله عز وجل وأن تكرهه لله عز وجل. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم. رحمه الله ختم الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية بأنها المودة، يعني المحبة، وكأنه أراد بهذا أن يختم الباب للاستدلال على أن المحبة الشركية محبة تتقطع يوم القيامة، تنتهي، إنما هي في الدنيا فحسب، أما محبة العبودية فهي مستمرة في الدنيا والآخرة، كما في قوله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله أثبت في هذه الآية أن محبة الشرك تتقطع بأصحابها يوم القيامة، وبعضهم يصبح عدوا لبعض، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى. أما المحبة القائمة على العبودية فإنها مستمرة في الدنيا والآخرة، تبقى في الدنيا وتبقى في الآخرة، وتوصل صاحبها إلى ما أراد من مرضات الله عز وجل والجنة. أما هذه المحبة فإنه ما إن يموت تنقطع، تتقطع بينهم، تتقطع بهم الأسباب، بمعنى أن كل واحد منهم يكون عدوا للآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني هذا في حال الكفار، المراد بهم هنا هم الكفار. قال: إلا المتقين، يعني الذين اتقوا وآمنوا وأخلصوا هذه المحبة لله عز وجل. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، ونستمع إلى قراءة في قرة عيون الموحدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين، قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل:
نعم، لك أن تقول باب قول الله على الإضافة، وأيضا لك أن تقول باب على التنوين، وجاء في بعض النسخ قال وقول الله، باب وقول الله كلاهما يصح. نعم، إذا أتيت به على الإضافة فهذا أجود، وإذا أتيت به على التنوين فهذا يصح. نعم.
قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا.
نعم، يعني بذلك محبة العبودية يعلق عليه. ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين أراد بذلك محبة العبودية، وتقدم بيانها آنفا، هي التي تكون قائمة على الذل والخضوع. نعم،
فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى. قلت: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهذه الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك،
وربما أيضا وقع في قلوبهم أيضا محبة لهذه الكواكب ونحوها. نعم.
قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال ابن كثير. نعم، رحمه الله.
هذا وعيد، قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد، وعيد بالعذاب، هذا وعيد بالعذاب في حق من آثر محبة، في من آثر شهوات نفسه وملذاته على محبة الله أو على ما يحبه الله عز وجل. فإذا كان قد آثر هذا على ما أوجب الله عليه فهو يستحق بهذا هذا الوعيد. آثر مثلا شهوة نفسه على واجب من الواجبات، أو آثر شهوة نفسه فارتكب محرما من المحرمات، فهذا يستحق هذا الوعيد. ومن آثر شهوة نفسه على أمر ليس واجبا عليه فهذا ينقص به إيمانه، فهنا يختلف المعنى. فإذا قدم مثلا شهوة نفسه على أمر ليس واجبا عليه إنما هو مندوب، كأن يكون مثلا قدم شهوة الطعام على صوم مثلا يوم الاثنين مثلا، فهنا يقال إنه أضعف في إيمانه، ضعف إيمان، غيره أكمل منه، الذي صام هذا اليوم مثلا أو يوم الخميس أكمل منه إيمانا لكن ليس آثما. أما إن آثر شهوته وإن آثر شهوة الطعام مثلا على صوم رمضان فهذا نعم يستحق هذا الوعيد، هذا هو المعنى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله.
والله ذكر هذه الآية في سياق الجهاد وهو واجب عليهم آنذاك. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. قوله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وفيه دلالة على أن ترك الواجبات يؤذن بالعقوبات عياذا بالله، وانتهاك المحرمات كذلك يؤذن بالعقوبة، فالله جل وعلا يجازي عباده بما عملوا من الصالحات، يثيبهم عليها الثواب الحسن، وفي الوقت نفسه ربما يعاقبهم بذنوبهم، كما في قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الباء هنا للسبب، أي بسبب ما عملته أيديهم من الذنوب والمعاصي عياذا بالله. نعم.
قوله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أي الإيمان الواجب، والمراد كماله.
نعم هذا هو الصواب، المراد به كمال الإيمان. المنفي هنا هو نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب. وذهب بعضهم إلى أن المراد به نفي أصل الإيمان، قال به القاضي عياض أو غيره رحمه الله، وهذا قول ضعيف. والصواب أن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. نعم، أي لا يؤمن إيمانا كاملا واجبا حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من محبته لأبيه أو لولده أو للناس أجمعين. نعم،
أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه.
نعم، هذا هو المعنى، محبة النبي تقتضي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، تعظيم اقتداء، وليس تعظيم عبادة أو تعظيم ذل، إنما هو تعظيم محبة واقتداء تقتدي به في سنة عليه الصلاة والسلام فيما أوجب الله عليك، وتنتهي عما حرم الله عليك، وكذلك تجتهد فيما هو في قبيل المستحبات. فهذا هو المعنى. أما من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقد خالف هذا في قوله وفعله فهذا مردود عليه، فالعبرة بالعمل وليست بمجرد اللفظ. فكثير من الناس يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ربما جعل النبي شريكا لله عياذا بالله، أشرك مع الله في العبادة عند قبره عليه الصلاة والسلام، أو ابتدع شيئا من البدع، كل هذا لا يجوز، إنما القصد أن يكون ممتثلا لأمره عليه الصلاة والسلام منتهيا عما نهى عنه، فهذا هو مقتضى محبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في آية المحنة.
قوله يعني في سورة المجادلة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذه آية امتحن الله بها من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت تحب الله فاتبع النبي، وهكذا إن كنت تحب النبي فاتبعه في سنته. أما الدعاوى فلا تقدم ولا تؤخر. نعم، الدعاوى الجوفاء التي ليس فيها شيء، يدعي أنه يحب الله وقد خالف أمر الله عز وجل، أو يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام وقد خالف أمره، كل هذه دعاوى لا معنى لها ولا شأن بها عند الإسلام. الشأن هو بالعمل، هو المتابعة، هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. وإذا كان هذا المقتدى به، وإذا كان هذا الأمر واجبا أصبح الاقتداء به واجبا، وإذا كان سنة أصبح الاقتداء سنة، يختلف من عمل إلى آخر. نعم،
قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قوله ثلاث أي خصال. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك.
والمعنى أن حلاوة الإيمان أمر وقدر زائد على أصل الإيمان، فهذه الحلاوة توجد في تمام الإيمان، وهي كذلك تختلف من عابد إلى آخر، من مؤمن إلى آخر، فكلما قوي إيمان العبد زادت هذه الحلاوة في قلبه، وكلما نقص كذلك نقصت. فالقصد أن هذا القدر أمر وقدر زائد على أصل الإيمان الذي يقع في قلب المؤمن. نعم، وذكر هذه الثلاث ليس قيدا، إنما هو على سبيل التمثيل، فإنه ربما وجد حلاوة الإيمان في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، إلى غير ذلك. نعم،
واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور تكمل.
نعم، يعني في الغالب، بثلاثة أمور في الغالب، وإلا قد يقع قد تقع هذه الحلاوة واللذة في قلب المؤمن في عبادة أخرى، في الصوم، في الحج، في الجهاد، في غير ذلك، نعم، في الصلاة، نعم.
تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نعم، يعني أن هذا من لازم محبة العبودية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نعم، يقدم مرضاتهما على مرضات نفسه، نعم.
فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه سبحانه ومعاداة،
يعني محبتهم لله، فهذا من لوازم محبة الله، من لازم محبة العبودية. فمحبة الأنبياء، محبة الصالحين، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه من لازم ومن مكملات محبة العبودية. وليس المعنى أنه يحب هذا النبي محبة عبودية يصرف له شيء من هذه العبادة، لا، المعنى أنه يتم به هذه المحبة، يتمم ويكمل به هذه المحبة، محبة العبودية، نعم.
وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه، وموالاة أوليائه، فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك. قوله: أحب إليه مما سواهما، فن الضمير هنا لتلازم المحبتين، والله أعلم. قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أن يستوي عنده الأمران. قوله: وفي رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظه: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا.
المعنى أنه لن يكمل إيمان العبد حتى يحب المرأة لله، يحب المؤمن لله عز وجل، يحب فيه الطاعة، هذا هو المعنى، يحب في أخيه العبادة، يحب فيه الطاعة، يحب فيه الخير، ويكره في الكافر كفره وشركه، هذا المعنى. وهو في الوقت نفسه يرجو الله أن يهديه للإسلام، هذا هو المعنى، فيكمل بذلك إيمانه. وإذا نقص في قلبه شيء من هذا نقص الإيمان به، وليس المعنى أنه ينتفي إيمانه، إنما ينقص. فهذا من مكملات محبة العبودية، من لوازمها، يزداد في قلب المؤمن بما يزداد فيه، وينقص كذلك بما ينقص فيه، نعم، من هذا القدر، نعم.
قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قوله: من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله، وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله: ووالى في الله بالمحبة،
نعم، المعنى أنه يبغضهم لدينهم ولو كان أبا له أو أخا، وليس من لازم ذلك أن لا يقع في قلبه محبة طبيعية له، فهذا يختلف، محبة طبيعية تختلف عن المحبة الإيمانية. هنا قد يقع في قلبه مثلا محبة لابنه وهو كافر، محبة طبيعية، محبة رأفة، محبة شفقة، أو الأب كذلك، أو الابن، قد يقع في قلبه محبة إجلال لأبيه، يبر أبيه، هذا ليس مؤثرا، المؤثر أن يحبه لدينه أو أن يرضى بما عليه أبوه أو بما عليه ابنه، هذا هو المؤثر. نعم، لا بد من الفرق بين هذا وهذا. فالترجمة هذه كلها إنما هي في محبة العبودية، فلا يخرج عنها. أنواع المحبة كثيرة، محبة طبيعية تقع في قلب المؤمن للطعام والشراب إذا كان جائعا، تقع في قلبه للراحة إن كان متعبا، تقع في قلبه لأهله إلى غير ذلك، تسمى محبة طبيعية. هذه ليس مؤاخذا عليها. فإذا مثلا تزوج مثلا ذمية محصنة وأحبها محبة الزوجة، لا ليس مؤاخذا على هذا، إنما المؤاخذ أن يحبها لدينها أو يرضى ما هي عليه في هذا الدين. أما المحبة الطبيعية، محبة الزوجة إن كانت ذمية أو نحو ذلك، فهذا ليس مؤثرا. وهكذا محبة الابن التي تسمى محبة الإشفاق ومحبة الرحمة أو محبة اليتيم أو محبة الصغير، وهكذا محبة الأخوة الإيمانية، كل هذا خارجا عن هذا المعنى. الباب هنا عقد لمحبة العبودية فحسب، وهي التي تقوم على الذل والخضوع، هذه تصرف الله عز وجل وحده. نعم.
قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. قوله وعادى في الله أي عادى من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي، فتجب عداوته بما يقدر عليه.
نعم، عداوته لدينه. وإذا سأل الله له الهداية أو رجاء أن الله يهديه فهذا خجر، وليس منافيا لهذه العداوة. إذا دعا الله أن يهدي هذا الكافر، كما حصل لأبي هريرة حين أخبر النبي عن حالها ثم دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يضر هذا، إنما الذي يضر أن تحب هذا الكافر لدينه أو تبغض المؤمن لدينه. نعم.
قوله وإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
المعنى أنه لا يحصل له الكمال، كمال الإيمان الواجب، إلا بهذا. فإن الإيمان له كمال واجب وله كمال مستحب، فلا يحصل له الكمال الواجب إلا بالحب في الله والبغض في الله، بالولاء والبراء، هذا هو المعنى. نعم.
قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وباخى لأجلها، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب على أكثر الخلق، محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله.
نعم، إذا وقعت هذه المحبة بين الناس لأجل الدنيا فلا شك أن الإنسان ربما يأثم بها، وهي تنقص إيمان العبد، وهي تنقطع في الآخرة. الذي يبقى هي المحبة في الله، هي محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله عز وجل. الذي يبقى هي محبة العبودية ولوازمها، وما سواه فإنه ينقطع. فإن كانوا كفارا أصبحوا أعداء عياذا بالله، إن كانوا كفرا أصبح بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين كما استثنى الله عز وجل. فإن المتقي ولو كان حبه لأخيه لغير الله ليس عدوا لأخيه المؤمن في الدار الآخرة، إنما هنا الآية في الكفار. فإذا قدر أن أحدا أحب أخا له في الإسلام لأجل الدنيا فإنها تنقطع هذه المحبة في الآخرة، لكن لا يكون عدوا له، إنما العداوة هنا في حق الكفار فحسب. نعم.
وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل، والله المستعان. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليها. قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض.
نعم، يعني أنها تنتهي بالدنيا. اتخذوا أوثانا بينهم مودة، محبة فيما بينهم، ومجاراة ومحاكاة، ثم تنقطع هذه المودة بينهم، المودة الشركية هذه، ثم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض عياذا بالله. نعم.
قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا.
شكر الله لك وبارك فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.